أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. من جملة الوجوه ما نسبه الشيخ الأنصاري قدس سره لكاشف الغطاء رحمة الله عليه، وحاصل ذلك الوجه هو أنه حيث أمر الله عز وجل مثلا بالواجب العيني أو الواجب الكفائي، فيكون هذا الواجب مملوكا لله عز وجل، وإذا ما كان مملوكا لله لا يصح للمكلف أن يملكه للغير، لأنه ليس على ملك المكلف. مثلا الأفعال المباحة هي ملك للإنسان المكلف، مثل مثلا على سبيل المثال الكتابة، الخياطة، الحراسة، كل هذه حينئذ أفعال مباحة هي على ملك الإنسان، وهكذا الأفعال المستحبة أيضا هي على ملك الإنسان، وأما الأفعال الواجبة ليست على ملك الإنسان وإنما هي ملك لله عز وجل، وإذا ما كانت مملوكة لله سواء منها الكفائية أو العينية في البيت فحينئذ لا تكون داخلة في دائرة ملكية المكلف حتى يصح تمليكها بموجب عقد الإجارة للغير، فلا تصح الإجارة لهذه النقطة. إذا في الواجبات العينية من قبيل الصلاة والصوم وإلى آخره، وأيضا الكفائية، عندنا قسم آخر من الواجبات من قبيل مثلا تكفين الميت وتجهيزه إلى آخره، هذه من باب الحق الذي يكون للمكلف يعني للميت على الحي، يعني يكون من باب حينئذ أنه مملوك لذلك الميت في رقبة وفي ذمة أحد المسلمين حينئذ في البيت، وأيضا هذا قطعا وجزما ليس على ملك المسلم. حينما نجهز مثلا الميت من باب الحق الذي له عليه، وليس هذا التجهيز حينئذ كرم أخلاق من مثلا الإنسان المسلم وبملء إرادته وبملء اختياره في البيت. فإذا ما كان الأمر كذلك فالواجبات بينما تكون مملوكة لله أو مملوكة لي فلنفترض مثلا للميت في البيت، وعلى كلا الشقين هي خارجة عن دائرة ملكية المكلف لها، وإذا ما كانت خارجة عن دائرة ملكية المكلف لها حينئذ لا يصح أن يملكها بموجب عقد الإجارة في المقام. هذا حاصل الوجه الذي نسبه الشيخ الأنصاري قدس سره لكاشف الغطاء. هذا الوجه مبني حينئذ على نقطة أنه إذا ما وجب الشيء فقد خرج بإيجابه عن كونه مملوكا للمكلف وصار مملوكا لله عز وجل، يعني مبتني على هذه النقطة، وهذه النقطة غير تامة في البحث، وذلك لأنه إذا بدنا نأخذ ما هو مملوك لله بعرضه العريض وبالمعنى الحقيقي حينئذ لا شك ولا إشكال أن الإنسان بوجوده وبكل أفعاله وتصرفاته الواجبة المستحبة المباحة إلى آخره المكروهة حتى أفعاله المحرمة هي مملوكة لله عز وجل. مر معكم إذا تتذكر في بحث الأوامر مسألة الجبر الفلسفي، وأن الأفعال هل هي اختيارية للإنسان وناشئة حينئذ من اختيارية الإنسان في البين، أو أن هذه الأفعال حينئذ تكون جبرية، يعني صورتها صورة اختيار إلا هي في الواقع تنتهي مبدأ يعني رأس الخيط في وجود تلك الأفعال يكون أمر مقهور عليه الإنسان، وبالتالي تكون حينئذ جبرية في البين. مضى معكم هنالك أن الأفعال طرا هي مخلوقة لله عز وجل، وإذا ما كانت مخلوقة لله حينئذ تكون هي مملوكة لله بعين كونها مخلوقة لله عز وجل، مخلوقة بتبع مخلوقية حينئذ الأصل لتلك الأفعال في البيت، مش أنه أوجد الأصل والأصل هو اللي استقل بتلك الأفعال، وإنما يكون أوجد الأصل وأوجد وأودع تلك الأفعال في الأصل، بحيث إذا من بست تلك الأفعال عن الأصل تكون بتطعيم وجودي منه سبحانه وتعالى بالنسبة لتلك الأفعال الصادرة عن الإنسان فيها. إذا أريد للملكية بهالمعنى فكل أفعال الإنسانية مملوكة لله عز وجل حينئذ بلا فرق. وإن أريد لا مش بهالمعنى، وإنما الأفعال هي ملك للإنسان حقيقة ولو بنحو بضرب الملكية، لكنه إذا ما وجب ذلك حينئذ الفعل سوف يخرج عن كونه عن دائرة ملكية الإنسان له ويصبح مملوكا لله. هذا أول الكلام في المقام. مجرد إيجاد فعل من الأفعال على المكلف لا يخرج هذا الفعل عن دخوله ضمن دائرة سلطنة وملكية الإنسان حينئذ بالنسبة لذلك الفعل في البحث. وهذا المقدار حينئذ يكفينا حينئذ لدعوة تصحيح الإيجار، لأننا لا نريد بالإيجار، لأنه حتى بالأفعال يعني مثلا الأفعال المباحة التي هي ظاهرة ملك الإنسان ولكن واقعا حقيقة ملك الله عز وجل، تصح عليها الإجارة ولا لا تصح إجارة الأعمال؟ قطعا تصح عليها إجارة الأعمال، مع أن المالك الحقيقي لتلك الأفعال هو الله عز وجل. واضح هذا إنما يدل على أنه هالمقدار حينئذ من الملكية الظاهرية، هذه الملكية الظاهرية التي لا تسقط بمجرد إيجاد ذلك الفعل ولا تخرجه، نعم تخرجه عن دائرة كونه مباحا ويصير واجب، بس ما بتخرجه عن دائرة كونه تحت سلطنة وتحت ملكية المكلف ويصبح حينئذ ملكا لله بحسب حينئذ ما بيان هذا الوجه فيه. فحينئذ هذا الكلام لا يرجع لمحصل. الوجه الأخير من هذه الوجوه وهو أنه يشترط في صحة الإجارة القدرة على المتعلق، وهذه القدرة على المتعلق إنما تتم فيما لو كان حينئذ المتعلق فعلا غير واجب، مباح مستحب مكروه مثلا. وأما إذا كان الفعل مثلا واجبا حينئذ سوف يخرج عن دائرة القدرة في البحث. وتوضيح ذلك بأنه مثلا أي متى يقال لفلان من الناس مثلا قادر على الصلاة؟ وقت حينئذ كل من الفعل والترك قد استويا النسبة لقدرة المكلف، يعني قادر على أنه يصلي وقادر على أنه ما يصلي. فلو كان حينئذ القدرة أو لو كان حينئذ فقط وفقط في إحدى الجنبتين له القدرة دون الجنبة الأخرى، هذا لا يعبر عنه بأنه قادر، لأن القدرة إنما تمثل لدى المكلف بالقدرة على كل من الفعل والترك، لاستواء نسبة الفعل والترك إلى قدرة المكلف على حد واحد، مو أنه على الفعل قادر بس على الترك حينئذ شو مش قادر في البين. إذا ساعته لا يقال أنه قادر على الفعل، ليش؟ لأن الفعل يكون حينئذ واجبا من قبله في البين، لا أنه يكون الفعل اختياريا بالنسبة له ويكون حينئذ قادرا عليه. نقول قادر على الفعل فيما إذا كان قادر على الترك، وأما إذا تعين عليه الفعل فلا قدرة له على الترك وبالتالي لا قدرة له على الفعل. من استكشفنا عدم القدرة على الفعل؟ نتيجة عدم القدرة على الترك. من أين استكشفنا عدم القدرة على الترك؟ تعين الفعل حينئذ عليه. هذه النقطة إذا تمت يمكن حينئذ تطبيقها في المقام، وهو أنه بإيجاب مثلا الصلاة اليومية عليه سوف يكون ترك الصلاة ممتنع بالنسبة له، وإذا ما كان ترك الصلاة ممتنعا بالنسبة لهذا المكلف لذا حينئذ لا يكون له قدرة على الترك، ومع عدم القدرة على الترك لا قدرة له على الفعل لما قلناه من استواء الفعل والترك بالنسبة لقدرة المكلف في البحث. وإذا ما سلب القدرة على الترك نتيجة إيجاب الفعل عليه عينيا فحينئذ سوف لا تكون له القدرة على الترك، ومع عدم القدرة على الترك لا قدرة له على الفعل. وإذا لم يكن قادرا على الفعل كيف حينئذ يمكن أن يكون هذا الفعل متعلقا للإجارة حينئذ في البحث؟ هذا حاصل الوجه الأخير الذي حينئذ يذكر في البحث، في حين أنه يشترط في صحة الإجارة أن يكون هناك قدرة على المتعلق لهذه الإجارة. هذا الوجه أيضا فيه عدة أجوبة، من جملة تلك الأجوبة وهو أنه في المقام لا قدرة له على الفعل نتيجة عدم القدرة على الترك الناشئ من تعين الفعل عليه والإلزام بالفعل، هذا غير تام في المقام. ليه؟ لأنه هذا بردنا للقدرة الشرعية. يعني مثلا على سبيل الفرض، حيث ألزم بالفعل لا قدرة له شرعا على الترك. ليش؟ لأنه مأمور بصرف هذا القدرة بتحصيل الفعل، مش مأمور بصرف هذه القدرة بترك الفعل في البين. فحينئذ هذا تكون قدرة، عنده قدرة إما بيوظفها بالفعل أو بالترك. أمره الشارع بأن يوظف تلك القدرة بالفعل، إذا ما أمره حينئذ الشارع بتوظيف وصرف القدرة بالفعل فلا قدرة له على الترك شرعا. واضح؟ ليش؟ لأنه هذه القدرة والطاقة اللي عنده أمره الشارع بأنه يصفها بإيجاد وتحصيل وتحقيق الفعل في البعين وبصرفه في هذا الجانب، ومعه لا قدرة له على الترك. لكن هذا حينئذ هو عبارة أخرى عن القدرة الشرعية، مش القدرة التكوينية أو القدرة حينئذ ذاتا في البعين. وما هو شرط في صحة الإجارة إنما هي القدرة ذاتا والقدرة التكوينية في البعين على المتعلق وعلى الفعل، وليس القدرة حينئذ الشرعية حينئذ في البعين. إن قلت طيب في موارد الأفعال المحرمة من قبيل مثلا حرمة حلق اللحية خلصت، أو من قبيل مثلا حرمة تصنيع الخمر، بدأت تستأجله تصنيع الخمر، بتصح الإيجار؟ قطع ما بصحش الإيجار. وهكذا مثلا تستأجله لأن يحلق لك مثلا لحلق اللحية، وهكذا من الأفعال حينئذ المحرمة. هنا بتصح الإيجار ولا ما بتصح؟ لا تصح. ليش؟ لأن هذا الفعل غير مقدور عليه شرعا في البعين. هذا الفعل غير مقدور عليه شرعا. ليش؟ لأنه منهي عن مثلا حلق اللحية، منهي عن تصنيع الخمر وإنتاج الخمر. وإذا ما كان منهيا عنه فحينئذ لا قدرة له شرعا على التصنيع، فلذا حينئذ تبطل الإجارة. لا قدرة له شرعا تكوينا وذاتا قادر، بس شرعا غير قادر، إنه مأمور بصرف هذه القدرة بعدم تحصيل مثلا بعدم إنتاج الخمر وبعدم حلق اللحية في البعين، ولذا تبطل حينئذ الإجارة. نفس النقطة التي على أساسها أبطلنا الإجارة فيما لو كان متعلق الإجارة فعلا محرما، أيضا بدنا نبطل الإجارة فيما لو كان متعلق الإجارة فعلا واجبا عينيا أو كفائيا في البعين. النقطة هنالك أنه لما نهى عنه ما في عنده قدرة شرعية على ذلك الفعل، رغم القدرة ذاتا وتكوينا في البعين. هنا أيضا لما أوجبه سوف لا تبقى له قدرة ذاتا حينئذ عليه، بأي عفوا سوف لا تبقى له القدرة الشرعية حينئذ في البعين. فإن كان المناط حينئذ في صحة الإجارة فقط فوق القدرة ذاتا، لتكن هذه أيضا مناطا في صورة حرمة متعلق الإجارة. وإن كان المناط لا، القدرة الشرعية، القدرة الشرعية حاصلة في الموردين، في مورد إجاب الفعل وفي مورد النهي عن الفعل وتحريم الفعل، وهذا حينئذ مما لا يلتزم به. هذا الكلام حينئذ جوابه واضح، وهو أنه في المقام إنما بطلت الإجارة فيما لو كان المتعلق الإجارة فعلا محرما، مش لاشتراط القدرة الشرعية، لا، نحن نبقي ونحافظ على أنه لا بد وأن تكون القدرة حينئذ تكوينية والقدرة ذاتا في البعين، والقدرة الشرعية حينئذ غير معتبرة في البعين. طيب ليش هنا بطلت الإجارة؟ بطلت لاشتراط إباحة المتعلق وإباحة الفعل اللي هو مصب متعلق الإجارة في البعين للنكات التي مضت في محله، مو لأنه بالنهي يصبح الفعل ممنوعا عنه، وإذا ما كان ممنوعا عنه شرعا فهو غير قادر عليه شرعا والقدرة الشرعية معتبرة في صحة الإجارة. لا، يعني مش على هذا الأساس حينئذ أبطلنا الإجارة في تلك الموارد، وإنما نبطلها لنقطة اشتراط إباحة المتعلق، مو لاشتراط القدرة الشرعية. القدرة الشرعية غير حاصلة في موارد ما لو كان المتعلق فعلا محرما في البعين. هذا حاصل هذا الجواب في البعين. هذا الوجه الأول في الإجارة. الوجه الثاني في الإجارة في البعين أنه هذه النقطة حينئذ إنما تتم فيما لو كان هو مستأجر مثلا لترك الفعل مو لإيجاد الفعل في البعين. ليه؟ إنه هو مطالب شرعا بصلاة يومية، وحسب الفرض هو عنده قدرة ذاتا على الإتيان بالصلاة اليومية، عنده القدرة التكوينية على الإتيان بالصلاة اليومية. بعد أن تعلقت هذه الصلاة اليومية التي هي واجب عيني على المكلف، تعلقت بها الإجارة وكان من عقد الإجارة مصبه حينئذ هذا الواجب العيني حينئذ في البين، لا يكون هنالك حينئذ شيء يوجب عدم القدرة حتى الشرعية بالنسبة لذلك الفعل. لا، يعني حتى لو اشترطنا القدرة الشرعية، القدرة الشرعية حاصلة في البين، لو كان المكلف مأمورا بالترك بعدم الصلاة في البين ثم استأجره للصلاة حينئذ منه، مثلا كما لو كان مأمورا، خلنا نفترض مأمورا بترك صلاة التراويح مثلا في الفرض، وإجا بده شو استأجره لأنه يصلي صلاة التراويح، أو هناك بنقول أنه ما في قدرة شرعية رغم وجود القدرة ذاتا وتكوينا في قلبه، لكن هذا الأمر في المقام ليس هو المنظور. ليش؟ لأنه هو مش أنه مأمور بترك الصلاة، بل هو متعين ومأمور بأن يأتي بتلك الصلاة اليومية، فالقدرة الشرعية المأمور بصرفها حينئذ في تحصيل الصلاة اليومية حاصلة له حينئذ بعين كون ذلك الفعل متعلق للإجارة في البين. نعم، لو كان مأمور بالترك في البين أو كان متعلق الإجارة ترك مثلا تلك الصلاة، حينئذ نقول أنه قد أمر بصرف هذه القدرة بتحصيل الصلاة ومتعلق الإجارة، حينئذ هو ترك مثلا الصلاة في البين إن تحصل معنى حينئذ، لأن يكون متعلق نفترض ترك الواجب العيني أو ترك الواجب الكفائي، يعني حتى القدرة الشرعية حينئذ متحققة ومتحصلة في البين. ليش؟ لأنه متعلق الإجارة نفس الواجب العيني وليس متعلق الإجارة شيء حينئذ آخر في المقام. هذا حاصل النقطة التي نريد أن نقول، وبه حينئذ يتضح أنه لا شيء من الوجوه ينهض، الوجوه السبع أو اثنين اللي ذكرناه مع بعض الوجوه الأخرى التي اتضح الجواب عنها من مطاوي ما تقدم، أنه لا تنهض لأن تكون دليلا عن إبطال الإجارة فيما لو كان متعلقها واجبا عينيا فضلا عما إذا كان واجبا كفائيا في البحث. هذا مقتضى حينئذ الصلاة. وبالتالي التفصيل الذي ذكره فخر المحققين قدس سره ما بين الواجبات العينية والكفائية، حيث أبطلها في الواجبات العينية وأجاز في الواجبات الكفائية، وما نسبه المحقق الثاني في جامع المقاصد إلى الطائفة بدعوى الإجماع حينئذ في البين على عدم صحة الإجارة في الأعم من الواجبات العينية والكفائية، شيء منهما حينئذ لا يرجع لي محصل في البين. أما بالنسبة لدعوى الإجماع، أولا صغراها حينئذ غير منقح وغير محققة في البين، مضافا إلى أنه المدركية فيها واضح من هذه الوجوه اللي نقل بعض حينئذ تلك الوجوه. يمكن أقرب الوجوه هو الوجه اللي ذكره كاشف الغطاء، وأنه بالإيجاب يصبح هذا الفعل ملكا لله عز وجل ويخرج عن دائرة ملكية المكلف حينئذ له، فكيف يملك شيء ليس ملكا له إنما هو ملك لله؟ وقد اتضح أن الإجاب لا يخرج هذا الفعل، يعني قبل الإجاب الصلاة اليومية كانت ضمن دائرة ملكية المكلف، وبعد الإجاب تبقى حينئذ ولا يخرجها الإجاب عن دائرة ملكيته ويجعلها ملكا لله. إذا بدنا نتمسك بالعرض العريض للملكية، كل أفعالنا مملوكة لله، المباحة والواجبة والمكروه بل حتى المحرمة، كل هذه الأفعال هي مملوكة لله عز وجل. طيب الآن يقع الكلام، وهو أن هذه يعني الدعوة البطلانة في البين وعدم صحة الإجارة لو تم في هذه الوجوه، هل حينئذ يكون الأمر كذلك سواء كان متعلق الإجارة الجامع والطبيعة أو كان متعلق الإجارة الحصة، أو يفصل بين أن يكون متعلق الإجارة الطبيعة وأن يكون متعلقها الحصة والفرد من تلك الطبيعة؟ المحقق الأصفهاني قدس سره قال أن هذه الوجوه لا يفرق فيها، يعني في دعوى البطلان هذه الوجوه التي ذكرت للبطلان توجب بطلان الإجارة سواء كان متعلق الإجارة الطبيعة، يعني طبيعة الواجب العيني طبيعة الواجب الكفائي في البيت، أو كان متعلق الإجارة الحصة من الواجب العيني أو الحصة من الواجب الكفائي. افترض هذا شخص مثلا بيصلي بشكل عادي، بيصلي يمكن مثلا بيأخر صلاته لقبل المغرب ب مثلا بيتمنى دقائق، أربع للظهر وأربع لشو للعصر. فإجا بده يحفظه لحتى شو يصير يصليها بشو بأول وقت. فبذل له الأجر مقابل مش طبيعي صلاة الظهر والعصر، مش طبيعي الواجب العين، وإنما إذا حص وهو إنه يقربها، يعني يخليها مثلا عند الزويل وعند الأذان مثلا في العين. هذا فيما لو كانت الحصة زمنية، قد تكون حصة مكانية. دائما هذا وين عم يصلي بالبيت، واضح بعمره مش عم يروح على المسجد وهو جار للمسجد، فدفع له الأجر مقابل إنه يصير يروح يصلي وين بالمسجد. يعني الأجر على الصلاة اليومية، بس مش على طبيعي الصلاة اليومية، على حسن الصلاة اليومية المقيدة بقيد مكاني، وهو إنه شو يكون مثلا صلاته في المسجد أو في أول الوقت، أو لا هو دائب على إنه يصلي فرادة في البيت بعمره ما بيصلي جماعة، فدفع له الأجر لحتى يصليها الصلاة اليومية شو جماعة فيها، قيد مكاني قيد زماني قيد أحوالي مثلا في البيت، أو اعتاد إنه مثلا يصلي بثياب مثلا واسخة في الطاهرة بس لكن واسخة حينئذ، فاستأجر لأنه لا يصير هلأ إذا بده يصلي صلاة الظهر والعصر مثلا أنه يصليهم بثياب مثلا نظيفة بهذه الكيفية بأحسن ثيابه مثلا في البحر. فكانت الإجارة وبذل الأجراء على الحصة وعلى الفرد من ذلك الجامع، وليس حينئذ على طبيعي الواجب العيني أو طبيعي الواجب الكفائي مثلا في البحر. هذا حاصل هذا. فيقول المحقق الأصفهاني أنه لا فرق في البطلان بين أن يكون متعلق الإجارة طبيعي الواجب العيني أو الكفائي، أو لا متعلقه الحصة من الواجب العيني أو الواجب الكفائي في البحر. ليش؟ لأن النقطة نفسها، وهو أن البطلان لكونه مملوكا لله، لكونه مثلا غير مقدور مثلا شرعا، لكونه هذه الوجوه التي تقدمت عن الشيخ الأنصاري وصاحب الكفية نقطة اللغوية وإلى آخره، هذه النقطة سيالة في هذه الفرضيتين، فرضية أن يكون متعلق الإجارة طبيعي الواجب العيني أو الكفائي، أو لا متعلقه الحصة والفرد المكاني أو الزمني أو الأحوال بالنسبة للمكلف فيها البحر. السيد الخوئي يقول لا، الأمر ليس كذلك، بل هذا إن تم إنما يتم فقط، يعني هذه الوجوه إن استقامت فقط فيما لو كان متعلق الإجارة الطبيعي، وأما إذا كان متعلق الإجارة الحصة المأخوذ فيها القيد الزماني أو القيد المكاني والمنظور فيها القيد الأحوالي وكذا وإلى آخره، حالة من حالات مثلا المكلف إذا كان الأمر حينئذ منظور فيه مثلا ذلك، هذه الوجوه التي مضت حينئذ شيء منها لا يتم في المقام. لا، خلنا نفترض مثلا الوجه القائل بأنه يلزم مثلا اللغوية في البحر، هذا الوجه اللي ذكره صاحب الكفية قدس سره، أو الوجه اللي ذكره مثلا الميرزة وهو أنه لا ولاية له على التصرف، يعني ما إله السلطنة مثلا في البحر لمكان الإجابة، أو وجه الشيخ الأنصاري قدس سره هو أنه حينئذ مسألة الحرمة الوضعية، لأنه الضمان هو حينئذ حليف الحرمة، وهذه الحرمة تسقط حينئذ مع الإجاب. ليش؟ لأن ملاك هذه الحرمة الرضا وعدم الرضا، في رضا في جواز، ما في رضا في حرمة حينئذ في البيت، وبالتالي حينئذ بيكون لدينا ضمان مع الإجاب، لا ينتظر فيه إذنه ورضاه في البيت، فحينئذ لا حرمة حتى تكون منشأ وملاكا وموجبا للضمان، لا العقدي حتى تصح الإجارة، ولا الضمان الغرامة اللي هو الضمان الواقعي في صورة ما لو أجبره وألزمه بذلك الفعل وأكرهه عليه، والحال أنه ما في عقد حينئذ فيما بينهما حتى يكون الضمان بأجرة المثل في البحر. الحاصل من ذلك يقول السيد الخوئي أنه هذه الوجوه التي تقدمت إنما تكون منشأ لبطلان الإجارة فيما لو كان متعلق الإجارة طبيعي الواجب العيني أو طبيعي الواجب الكفائي. ليش؟ لأنه ذلك حينئذ الطبيعي وأن ما بدك تطبقه حينئذ سوف يأتي، إذا مملوك لله أو أنه غير مقدور شرعا أو أنه يلزم اللغوية لصاحب الكفاية أو أنه مسلوب الولاية الوضعية على التصرف به وما إله سلطنة حينئذ عليه لمكان الإلزام والإجبار بالإتيان به، على كل حال كان هنالك إجارة وكان متعلقا لها أو لم يكن حينئذ، بهذه الوجوه التي تقدمت حينئذ في فيها. يقول هنالك إذا كان متعلق الإيجار الطبيعي صح، وما إذا كان متعلق الإيجار الحصالة لا يكون الأمر كذلك. لا، إنه مش ملزم، ملزم صح بصلاة الظهر، ملزم بصلاة العصر، بس مش ملزم أن يوقع صلاة الظهر في هالمكان اللي هو المسجد. واضح، له أن يوقع في المسجد وله أن يوقعه في البيت أو في أي مكان. أيضا ليس ملزم أنه يوقع بأول وقت، في وسط الوقت، بآخر الوقت. مش ملزم بأنه مثلا يأتي بها بهذه الثياب مثلا النظيف، يأتي بها في الثياب الرسم مثلا في البيت وهكذا. فحينئذ هذا الإيجاب، الإيجاب يسلبه السلطنة، الإيجاب يسلبه الحرمة مثلا الوضعية، ويسلبه شرطية الإذن والرضا بلحاظ طبيعي الواجب. وأما بلحاظ الحصة من الواجب هذه تحت اختيار. صح أني ملزم بالطبيعة، بس مش ملزم بها الحصة من تلك الطبيعة. مش ملزم بأن أوقع الصلاة مثلا في المسجد، أن أوقع الصلاة مثلا جماعة، أن أوقع الصلاة بالثياب النظيف، أن أوقع الصلاة في أول وقت. لهذا كل ذلك أنا لست حينئذ ملزما به. واضح، رغم أنه ألزمت بالطبيعة بس هذه الحصص لست ملزما بها فيها. فإذا لم أكن ملزما بها فلا بأس بأن تكون هذه الحصص هي متعلق للإجارة في البيع. يعني لو بنينا على أن الإيجاب العيني أو الإيجاب الكفائي حينئذ يوجب بطلان الإجارة فيما لو كانت متعلقة الواجب العيني أو الواجب الكفائي، مع ذلك يقول السيد الخوئي هذا إنما يكون برهان على بطلان الإجارة فيما لو كان متعلق شو الطبيعة، طبيعة الواجب. ليش؟ لأن الإلزام الذي حينئذ يسقط الولاية على التصرف، الإلزام الذي يوجب اللغوية، الإلزام الذي يسقط الحرمة الوضعية، الإلزام الذي يوجب في المقام ملكية هذا الفعل لله عز وجل، إنما فيما لو كان أو يوجب سلب القدرة الشرعية فيما لو كان متعلق الإلزام الطبيعة. وأما إذا كان الحصة مش ملزم به، هي بخصوصها مش ملزم به، واضح، رغم أنها تكون مصداق للواجب العين الكفائي لكنه بخصوصها ليس ملزما بها حينئذ في البيع. فإذا لم يكن ملزما بها فصح حينئذ الإجارة عليها بلا أي إشكال. بيقول له أني ما أعطيك الأجرة على أنك صعب صلي الصلاة اليومية، لا، على أنك توقع الصلاة اليومية في المسجد، على أنك توقع الصلاة اليومية جماعة، على أنك توقع الصلاة اليومية في أول وقت، على أن توقعها مثلا بثياب نظيفة وهكذا إلى آخره. وإذا حينئذ لا بأس به في المقام. إذا حاصل ما ذكره السيد الخوئي خلافا لأستاذه المحقق الأصفهاني. محقق الأصفهاني قال هذه الوجوه، كما تبطل الإجارة فيما لو كان المتعلق الطبيعة، تبطل الإجارة فيما لو كان المتعلق الحصة والفرد المقيد بها، القيد المكاني أو الزماني أو الأحوال اللي هم حالات مثلا المكلف في البيت. بينما السيد الخوئي قال لا، إنما تبطلها فيما لو كان متعلق الإجارة الطبيعة، لأنه هناك في الإلزام اللي بيسقط الحرمة الوضعية واللي هو هي ملاك الضمان، واللي بيسقط حينئذ مثلا الولاية على التصرف ومشيء الأخير، والذي حينئذ يسلب القدرة الشرعية اللي قد تكون هي الشرط حينئذ في صحة الإجارة. وأما الحصالة، الحصالة ليس حينئذ ملزما بها الإجابة التعييني للطبيعة، وأما الحصالة حينئذ ما فيها إجابة تعييني، له حينئذ أن يحقق الطبيعة ضمن الحصة وله أن لا يحققها. لأجل أن يحقق ضمن الحصة بيبذل حينئذ الأجرة، وهذا لا بأس. إلا أن هذا الذي ذكره السيد الخوئي واضح ردا على ما ذكره المحقق الأصفهاني. يعني كل مما ذكره المحقق الأصفهاني والسيد الخوئي قابل حينئذ للنقاش بما يأتي إن شاء الله، والحمد لله.